وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من برنامجكم بينات، أشترك فيه مع الأخوين الفاضلين الدكتور محمد الخضيري والدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشهري، وكنا وقفنا عند الآيات والنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن في آخر سورة المائدة، ووقفنا عند تخليق الطير في قوله سبحانه وتعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذنه. ونبهنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة الخاصة به، وأنه يصنع من الطين صورة طير ثم ينفخ فيها النفخ المعروف، فالله سبحانه وتعالى يحول هذه الصورة إلى طير حي، إلى طير حي. وكما هو ملاحظ في الآيات أن الفعل من عيسى عليه الصلاة والسلام، وتمام الأمر هو من الله سبحانه وتعالى، ولذا قال بإذني. فإذا لو لم يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى فإن هذا
لا يتم.
نعم، هذا التصوير لا يتم،
سبحانه
إنه يبقى مثل ما يفعل الناس من الأشكال التي يفعلونها. قال: وتبرئ الأكمه، بمعنى تشفي الأكمه، وهو الأعمى الذي لا يبصر،
الذي ولد أعمى.
نعم، يعني ولد أعمى. وهذه مشهورة القصص عن عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى في الأناجيل اليوم هذه القصص مشهورة عنه عليه الصلاة والسلام، بل قد تكون هي أحد أسباب التي دعت من لبس دين النصرانية بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، أحد أسباب التلبيس هذه التي خدمها مثل هذه القصص. ولهذا هي عندنا واضحة هنا في القرآن، واضحة جدا جدا، أنها كلها بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وأنها آيات جعلها الله سبحانه وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. وهذه لو تأملناها، عيسى عليه الصلاة والسلام كان
بمفرده،
ولما آمن بمن آمن كانوا قلة، على عدد الحواريين 12، إذا قيل أنه لم يؤمن غيرهم. وبنو إسرائيل اللي هم اليهود، وهو أرسل اليهود كما ورد عندهم في الإنجيل في أحد الأناجيل، قال: إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل
الضالة.
معنى أنه عيسى عليه الصلاة والسلام رسالته كانت لبني إسرائيل
خاصة وليس عامة.
نعم،
كل الأنبياء السابقون.
نعم، كذلك. لكن المقصود هنا أنه قال: كففت بني إسرائيل عنك،
يعني منعتك من بطشهم.
أي نعم، فهذه نعمة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان فردا واحدا، وعارض كل بني إسرائيل من الفريسيين وغيرهم الذين كانوا قد أفسدوا الديانة اليهودية، ديانة موسى عليه الصلاة والسلام، فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ليقيم هذه الشريعة، شريعة موسى، ويخفف عن بني إسرائيل، فلم يقبلوه. ولهذا صار عداؤه من صف بني إسرائيل، وهو واحد منهم، واستعانوا بالرومان عليه، استعانوا بالرومان عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. فوجه كونه آية هذا. ولهذا نلاحظ مثلا بعض المصلحين يكون وحده والله سبحانه وتعالى يحفظه من أعدائه، يعني يحفظه من السجن، ويحفظه من الأذى، ويحفظه من كل شيء، وهو مجاهر بدعوته وقائم عليها. وطبعا هذا نموذج من النماذج التي توجد في دنيا المصلحين، وقد يكون من المصلحين من يسجن، لكن المقصود أنه مع توافر دواعي إيذائه، سجنه، قتله، لأنه وحيد ليس معه نصير، إلا أن الله سبحانه وتعالى ألقى عليه هذا الأمر، وهو أنه منع من إسرائيل من إيذائه. وهذا أيضا يدل على أن ما قيل في قتله أو ما زعم من صلبه أنه ليس
صحيح
بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قد كف أذى هؤلاء عنه.
أيده بروح القدس وكف عنه أذى بني إسرائيل.
أذى بني إسرائيل نعم.
وهذه المعجزة بمناسبة مثل معجزة هود لما وقف أمام قومه وقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقال إن هود لم يذكر له في القرآن معجزة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما بعث الله نبيا
ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
أي نعم. فالناس بحثوا لهود عن آية فوجدوا هذه في القرآن فقالوا إن هذه هي آيته أو معجزته التي جعلها الله له، وهو أنه وقف أمام قومه مع أنهم قوم ذو بطش شديد وبأس عتيد، ومع ذلك قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فما استطاع أحد أن يمسه بسوء علما بأن مثله لا يعجزهم،
لا يترك
ولا يترك ولا يعجزهم لو كان في الأمور المعتادة، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه ومنعه منعهم منه.
نعم.
فيه طيب. تعليق لي بس على قوله تعالى وإذ تخلق من الطين فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني.
وإذ تخلق من الطين
كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون. المهم فالشاهد في قوله تخلق يعني كلمة الخلق الذي يعتاده المسلم اعتدناه أن الخلق خاص بالله سبحانه وتعالى ليس كذلك.
نعم.
هنا نسب الخلق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول أن الخلق في اللغة هو التقدير. ولذلك يعني العرب تستخدم الخلق في يقولون خلق الحذاء إذا قدرها وعلى نفس المقاس مقاس الرجل يعني يقال خلقها، هذا خلق نسبي. أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه هنا أعلى من المعتاد، أنه يعني يستطيع أن يصور بيده على هيئة طير، يعني نفرض مثلا أنه يسوي على شكل صقر مثلا ثم ينفخ فيه بإذن الله
فيكون طيرا
فيطير. هذا الذي يخلق الحياة في الأحياء الله سبحانه وتعالى فقط، لا يستطيع أحد أن يحيي الموتى
إلا هو
سبحانه وتعالى. فعندما يأذن الله سبحانه وتعالى لعيسى بهذا الفعل، هذه معجزة عظيمة من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام،
صحيح،
فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، تطير كما تطير سائر الطيور.
نعم.
ولا شك أن هذه يعني معجزة من المعجزات العظيمة التي لم يعني تكن إلا لعيسى عليه الصلاة والسلام.
نعم. على قولك أبا عبد الله أن الخلق بمعنى التقدير، لاحظ لما ذكر العلماء في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو
الخالق البارئ،
أي هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
البارئ، تبغى تقول الخالق والبارئ،
أي نعم هو الله الخالق البارئ المصور. قالوا الخالق بمعنى المقدر، والبارئ الذي
يخرج
على غير مثال سابق،
أي نعم ينشئ،
نعم يخرج هذا التقدير،
أي نعم يخرج هذا التقدير وينشئه. المصور الذي يشكله التشكيل النهائي ويجعله على صورة معينة، إما صورة طير ولا صورة سماء ولا صورة نجم ولا صورة إنسان.
نعم.
فالفرق بين الأسماء الثلاثة مؤكد لما ذكرت من أن الخلق يطلق على الخلق كله وعلى المرحلة الأولى التي تسبق الخلق وهي مرحلة
التقدير
والتخطيط، يعني مثل ما تماما ما يحصل من المهندس تعالى الله عن ذلك، يعني عن مشابهة مخلوقين علوا كبيرة، عندما يضع خطة على الورق يقال هذا خلق،
حسنت،
فإذا بدأ العمل يقال هذا برء، فإذا تم وتشكل على نحو معين يقال هذا تصوير،
حسنت. ولذلك قال الشاعر يمدح أحدهم ولا أنت تبرئ ما خلقت،
أي نعم،
وبعض القوم يخلق ثم
لا يفري.
نعم. نعم. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقول أنت قول وفعل،
أي نعم،
بعض الناس قول
بلا فعل. نعم.
فأنت تقول وتفعل، يعني هذا معنى كلامه.
نعم.
في قوله وإذ علمتك دلالة على منزلة العلم،
صحيح،
ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى في نعم الله على عيسى، فمن آتاه الله شيئا من العلم فعليه من واجب الشكر أكثر مما على غيره، وأعظم منزلة يؤتيها الله عبدا من عباده بعد النبوة هو أن يجعله من العلماء. ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يبرز فضله للملائكة لم يبرزه بشيء آخر غير العلم للدلالة على منزلته، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فظهر فضل آدم على الملائكة عندما أخبرهم بأسماء الموجودات التي أشار إليها في ذلك الموقف.
نعم جميل.
هذا البرنامج برعاية
تزود خير أيام فما أحلى فيها تزود وارتجي خيرا تزود.
جمعية البر الخيرية في محافظة النيل مشاريعنا الوقفية نرعى بها اليتيم ونساعد المسكين. مشروع وقف البر الأول في محافظة النيل.
ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-6080-88-882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-00-57-06.
جمعية البر الخيرية بشعث جارمة بمنطقة عسير تدعوكم للمساهمة في وقف بر الوالدين الذي يقوم برعاية الأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات وأسر العجزة والسجناء. تبادروا بالإنفاق من مال الله واتقوا النار ولو بشق تمرة.
يمكنكم الاشتراك أو تجديد الاشتراك في قنوات المجد عن طريق أحد فروع الحداد للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
جمعية البر الخيرية في محافظة النيل مشاريعنا الوقفية نرعى بها اليتيم ونساعد المسكين. مشروع وقف البر الأول في محافظة النيل.
هذا البرنامج برعاية
تزود خير أيام فما أحلى بيا فيها تزود وارتجي خيرا.
طيب قوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. طبعا الوحي هنا أوحاه عن طريق عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني أوحيته للحواريين أي عن طريق عيسى عليه الصلاة والسلام. وذكر أنهم كانوا وزراء عيسى عليه الصلاة والسلام، كانوا 12 رجلا على المشهور
يعني كالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم،
كالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هؤلاء معه في كل يعني أوقاته أو في أغلب أوقاته وهم معه. والأناجيل الموجودة بين يدينا اليوم تشير إلى هذا،
منسوبة لبعضهم.
نعم، بل بعضها منسوبة لبعضهم وإن كان لا يثبت، لكن المقصود أن هؤلاء الحواريين لا يسألون مشهورين بقربهم من عيسى عليه الصلاة والسلام حتى في كتبهم. السدي يرى أن الوحي هنا من باب القذف في
الروع.
وهذا محتمل لأن الوحي عندنا يحتمل عدة أنواع، وآخرون قالوا ألهمتهم.
أي نعم،
مثل ما وقع الإلهام لأم
موسى.
فأيا ما كان ففي النهاية وقع الوحي إليهم، لكن ما هو طريق هذا الوحي؟ هل هو عن طريق عيسى عليه الصلاة والسلام عن القذف في الروع؟ هل هو بطريق الإلهام؟ هذا لم يحدد الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرنا بنفس الفكرة في اللي ذكره الطبري لما تكلم عن سبب نزول آية اللي خلناها قبل تقريبا كم حلقة،
وصيلة اللي هي المنهيات،
الوصيلة الكلام على الوصيلة،
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
نعم، تحديدها بالدقة ما معنى كذا ما معنى كذا أنه لا يؤثر، ومثله هنا أيضا لا يؤثر، لأنه في النهاية هو أنه قد بلغهم هذا الوحي، فكما أخبر الله سبحانه وتعالى الوحي قال أن آمنوا بي
وبرسولي.
طيب طبعا آمنوا بي أي بالله سبحانه وتعالى، برسوله عيسى عليه الصلاة والسلام المرسل إليهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فقالوا، هم أيضا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لأنبيائه يختار الأصفى والأنقى من أولئك القوم بغض النظر عن نوع عملهم. إذا رجعنا إلى أيضا تاريخهم سنجد أنهم يقولون أنهم كانوا، واحد منهم كان قصارا يعني صاحب يعني يغسل الثياب، وآخر كان يشتغل في السمك يعني يصيد سمك، وآخر تجدهم من عامة الناس وبسطاء الناس، لكن الله سبحانه وتعالى اختارهم النبي. والقاعدة في هذا هو أن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لا يختار إلا الأنقى والأصفى، وبناء على هذا لا يمكن أن يهمل الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبيائه من أن يكون الذين حوله من أصفيائه، فكيف يهمل خاتم الأنبياء والمرسلين ويختار له كما يزعم الباطنية من الرافضة وغيرهم أنه اختار لهم أناس نافقوا وخانوا
سبحان الله.
فلا يمكن، يعني لا يمكن هذا أبدا، فهذا طعن في الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يكون طعنا في دينه أو في نبيه صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
فأول ما يتوجه الطعن إليه هو الباري سبحانه وتعالى. صحيح. عند قائل هذه المقالة، بمعنى أن لازم قوله ونتيجته هو الطعن في الباري والعياذ بالله. طيب الحواريون اختلف أيضا في معنى الحواري، يعني ما هو معنى الحواري، فبعضهم قال أنه معنى الحواري مأخوذة من البياض لأنهم كانوا يبيضون الثياب يعني ينظفونها، وهناك طبعا أقوال أخرى، لكن أيا ما كان بعضهم طبعا قال الحواري هو الصفي مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير.
نعم.
قال لكل نبي حواري وحواري من أمتي
الزبير،
يعني الصفي، يعني هؤلاء هم
الأصفياء المقربون،
المقربون من عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع أن يجتمع المعنيان معا لأن هذا لا يعرض هذا.
نعم صحيح.
فهم في النهاية هم أصفياؤه من بني إسرائيل ممن آمن به.
يعني لاحظ الآن في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام وسماهم الحواريين، وذكر أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله اختار منهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وفي الأثار أنه اختارهم من خيرة أصحابه وأتباعه الذين اتبعوه. فلذلك لاحظ أن كل نبي يحتاج إلى حواريين يكونون معه.
نعم.
ويعينونه على بلاغ دعوته وتعليم الناس وإيصال هذه الدعوة. ولذلك الداعية وهو يقتدي بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستغني عن الطلاب النجباء والذي يتعاون مع الناس الفضلاء، مع الناس النبلاء، مع الناس الذين يحملون هم الدعوة. يعني أنت الآن مهما كان نشاطك ومهما كان جهدك في المشروعات خدمة العلم أو خدمة الدعوة أو خدمة يعني أي مشروع من المشاريع العلمية أو الدعوية، لا تستطيع أن تقوم وحدك بهذا الجهد، وإنما هذه الجهود هي جهود جماعية، وهي أشبه ما تكون إن صح التعبير عمل مؤسسي. حتى شف في جانب الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عملهم مؤسسي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شكل هؤلاء الفريق ومن النفر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكان يحفز كل واحد منهم ويضع كل واحد منهم في الوظيفة المناسبة له. فلما مات عليه الصلاة والسلام حتى أنه في مرض موته كان يخرج وينظر إليهم من نافذة غرفته، صح؟ فلما رأهم ورأى أبي بكر يصلون تبسم عليه الصلاة والسلام، لأنه شعر أن هذا العمل سيستمر بعد وفاته. صحيح. عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا في كل دعوة وفي كل عمل عظيم، هو عمل بني بناء مؤسسي استمر بعد وفاة صاحبه، هناك من يحمل هم الدعوة، من يتقاسم همها، من يحمل همها، ولذلك هذه الحقيقة القصص الذي قصه الله علينا في سور القرآن الكريم كهذا الموضع وغيره يؤكد أهمية التعاون في العمل للإسلام
يا سلام.
وفي العمل للدعوة
يا سلام.
وأن الإنسان الأناني لا ينجح في هذه الأعمال العظيمة
صحيح،
وإنما لابد من اقتسام المسؤولية واقتسام العمل والتناصح
توزيع الأدوار
وبناء يعني البناء والحرص على البناء بهذه الطريقة، خدمة الإسلام، خدمة الدعوة، خدمة المؤسسات، حتى في الوظائف الحكومية والوظائف المدنية والوظائف القطاع الخاص، كل الأعمال لابد من أن يكون روح الفريق هو الذي يسود هذا العمل.
أبو عبد الله فتح الله عليك،
الله يحفظك،
هذا فتح من الله وأنا بزيد هذا الفتح فتحا وهو من الله سبحانه وتعالى. هذه السورة فيها هذا المعنى بشكل ظاهر في أولها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
جميل.
طيب هذا التعاون الذي أمر الله به ذكر نماذجه في هذه في هؤلاء الأنبياء الثلاثة. اسمع، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم
12
نقيبا
وقال الله إني
معكم لئن أقمتم الصلاة إلى آخره. في أمة محمد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله
بقوم
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
يا سلام.
في آخر سورة وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
يا سلام.
هي تؤكد المعنى الذي ذكره أبو عبد الله هو أن الداعية العالم طالب العلم الإمام المصلح من يريد أن تبقى الدعوة في الأرض لا ينبغي له أبدا أن يكون فرديا في مشروعه.
يا سلام.
بل يجمع حوله من يستجيب لدعوته ويؤهلهم للقيام بهذه الدعوة بعد ذهابه، ويوزع كما ذكرت عليهم الأدوار ويدربهم على القيام بأعباء هذه الدعوة حتى تنشط هذه الدعوة وتتمدد وتقوم بدورها، لأنك أنت مهما بلغت إمكاناتك
صح
لن تحيط بكل شيء، ومهما بلغت أيضا بلغ جاهك وقوتك لن تستطيع أن تمتد أو تستمر أجيالا متعددة، ستموت يوما ما.
صدق.
طيب من سيحمل هذا الدين؟
صحيح.
ولذلك بعض العلماء تلاحظ أنه يعني لفردانيته يموت ويموت علمه معه.
صحيح.
حتى كتبه لا يوجد من يقوم بها أو يطبعها وتذهب على الناس.
جميل.
نعم.
وأنا أؤكد يعني هذا المعنى وإن أفضنا فيه، أنا مرة قال لي الدكتور محمد الخضيري فضيلة الشيخ
نعم.
يوما يقول أنا استفدت فائدة في المشروعات التي أشرف عليها في أفريقيا، أنني لابد أن أشرك أصحاب المكان وأصحاب القرية وأصحاب المسجد اللي حوله، يعني عندما نريد أن نبني مسجد لهم أشركهم هم فيه، واحد يشرف واحد يتابع واحد يجيب الطين واحد يجيب، حتى يشعر هو بالانتماء لهذا المشروع ويحافظ عليه.
صحيح.
بدل أن آتي وأقول أنا بسوي لكم مسجد أنتم محمولين مكفولين ما لكم إلا مسجد جاهز. قال جربنا هذه الطريقة فإذا بهم لا ينتمون للمشروع، وإذا بالمشروع يفسد يتهدد بعض تشقق الجدران ولا يصونون
ينتظرونك تأتي.
أي فيقول سافر بعد فترة طويلة أجي إليهم وش فيكم ما صلحتوا هذه؟ قال والله ما أنت المسؤولين ما عندنا
أحسنكم.
أيوة. فهذه الفكرة يقول أخذتها من قولي ذي القرنين عندما وصل إلى قوم قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. أصل أنت في حاجة أن نساعدك، أنت أصل عندك جيش وعندك إمكانيات. قال لا فأعينوني أنتم أصحاب المشروع، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، يعني شغلهم معه.
نعم
صحيح. إذن هو رجل مؤسسي
جدا.
شوف عندك على سبيل المثال برنامجنا هذا لا يظهر قد أمام المشاهدين إلا أنا وياك والشيخ مساعد والشباب اللي وراء الكاميرات أبو محمد والشباب والمخرج، هذول الفريق، لولا هؤلاء الشباب ما استطعنا نخرج البرنامج. صحيح. ولا نتصرف ولا نسوي أي شيء، فهو عمل صحيح. جماعي هذا
صحيح.
لذلك كله في موازين حسنات الشباب والمخرجين المشاركين فيه كلهم. أنت تلاحظ في الفريق الذي يصور الآن كل واحد عنده دور محدد يقوم به.
صحيح.
لو تخلى واحد منهم عن دوره وقفنا البرنامج
كله فشل.
وقفنا البرنامج.
صحيح.
ولذلك فعلا هذه فائدة من قوله وإذا وحيت إلى الحواريين
أن
آمنوا بي ورسولي. أنا أقول كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قادة عمل مؤسسي، لم يكونوا فرديين، ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى من صفاتهم العظيمة بناء الطاقات وبناء الكفاءات.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كل واحد من الصحابة أعطاه ميزة.
نعم.
هذا في قيادة الجيش
أقرأكم،
هذا أقرأكم
أبي، أفقهكم أفقهكم معاذ،
زيد بن ثابت يكتب الوحي،
أفقهكم زيد،
يا سلام
شف الله
حسان زيد. رضي الله عنه.
نعم.
كان له دور عظيم في الدفاع عن الدعوة بلسانه وشعره وكذا، حتى أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل له المنبر في المسجد ويلقي الشعر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عمر رضي الله عنه حسان جالس في المسجد ويلقي الشعر على الناس، فالتفت إليه عمر من بعيد قال أرغاء كرغاء البعير يا أبا عبد الرحمن، يعني يقول هذا المسجد ما هو للشعر. فالتفت إليه حسان قال تعلم أنني كنت ألقيه بحضرة من هو خير منك.
يا سلام.
فسكت عمر وضحك ومشى. فيعني كل واحد له دور محدد. وصراحة شف بالتجربة النجاح هو في توظيف الطاقات.
نعم.
النجاح والاستمرار للمشروعات
وتوزيع الأدوار.
توزيع الأدوار، وهذا فن ترى لا يتقنه كل أحد.
بعض الناس يريد يستأثر بكل شيء ظنا منه أنه يتقن العمل أكثر.
حسن.
وهو يفسده بطريقة متقنة، يفسده بإتقان.
نعم. ويقال لمثل هؤلاء، هو يقول أنا الآن لما أعطيه فلان ما ينفذها بالشكل المطلوب 100%. نقول له شوف لما توزع الأدوار ينفذها لك الناس ب60% خير من إذا أتقنت أنت بشكل 100%، لأنهم هم سوف يتدربون 60%، المرة القادمة 70%، المرة اللي بعدها يصير أحسن منك.
صح.
وهكذا تصنع تتحمل أخطاء الفريق وتصنعهم وتطورهم، هذا العمل المؤسسي. هذا استطراد لا نريد أن نطيل فيه فضيلة الشيخ،
لكن في كلمة لعلي بن أبي طالب مهمة جدا في هذا الميدان، قال كدر الجماعة ولا صفاء الوحدة.
أيه.
الواحد إذا كان لوحده يجد ترى صفاء كبيرة جدا.
صح. يرتاح من كثير
من العناء، لكن كدر الجماعة خير منه، لأن ما يثمره من التعاون والنتائج أفضل بكثير مما يحصل للشخص الواحد.
جميل. في الفائدة في قبل أن نتجاوزها قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام ليس فقط أنه يتكلم في المهد، لكنه يتكلم بكلام رصين وعجيب ومذهل
ككلامه
وهو في الكهولة،
نفس الكلام.
وهذه لا شك أنها معجزة عظيمة لا عجيبة. يعني مثلا صحيح أنه ثبت أن هناك من تكلم في المهد، تكلم غلام جريج صح؟
نعم.
وتكلم عيسى، وتكلم من؟ كبش وإبراهيم
في قصة الأخدود لما قال اصبري فإنك على الحق.
جميل. كلهم تكلموا في المهد، لكن هل كلامهم كلهم زي بعض؟
لا
لا، كلام عيسى عليه الصلاة والسلام
إني عبد الله
كلام عظيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا،
وهو في المهد.
نعم.
وجعلني
مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعل. يعني هذا كلام عظيم جدا، وهذا هو المعجزة، أو يعني هو تمام معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه تكلم بكلام عظيم رصين مثله عندما هو كان في الكهولة.
الله أكبر. الله أكبر.
طبعا الآية
بقي معنا ربما أقل من نصف دقيقة، تفضل يا شيخ.
لا إذا بقي أقل من نصف دقيقة لعلنا نتوقف عند هذا، لأن عند المقطع القادم طلب الحواريين من عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو مقطع جديد، لعلنا نقف عند هذا الحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قدمنا ويجعله في موازين حسناتنا، وكل من كان له أثر في إخراج هذا العمل، وكذلك كل من يسمعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.